هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان جنين وإعادة تصويب البوصلة سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. ومن خلال لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند الفقرات التالية. أولى الفقرات ستكون فقرتنا مع الأسف. بعدها سنتوقف وإياكم وعند استضافتنا لضيف عبر الهاتف إن شاء الله مستمعين الأكارم. كما سيتضمن برنامجنا هذا فقرتنا التالية هي نداء القدس. بعد نداء القدس سوف تكون فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة أيضا في برنامجنا. ولكن اسمحوا لنا في البداية مستمعين مستمعاتنا، كما نتمنى لكم حسن المتابعة حتى نهاية هذا البرنامج، أن نتوقف عند فقرتنا الأولى، هي فقرتنا مع الأسرى. نستمع إليها والزميلة ندى فاضلي.
مع الأسرى. أهلا بكم مستمعينا الكرام. رفضت اللجنة الخاصة بالنظر في قضية الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والتي عقدت جلستها في سجن الرملة يوم الخميس، طلب الإفراج المبكر عنه رغم وضعه الصحي الحرج. وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن اللجنة الخاصة بالنظر في طلب الإفراج المبكر عن الأسير الفلسطيني ناصر أبو حميد المصاب بالسرطان والذي يعاني تدهورا كبيرا في وضعه الصحي عقدت بطلب قدمه محاميه استنادا إلى التقرير الطبي النهائي الذي صدر عن مستشفى أساف هورفيه، والذي أوصى فيه الأطباء بالإفراج عنه في أيامه الأخيرة. يذكر أن الأسير أبو حميد تعرض لجريمة الإهمال الطبي على مدار سنوات، وبدا وضعه الصحي في تراجع واضح بشهر آب أغسطس من العام الماضي، وفي حينه تم الكشف المتأخر عن إصابته بسرطان في الرئة جراء مماطلة إدارة سجون الاحتلال في إجراء فحوصات طبية له، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم من مرحلة صحية حرجة. وكان الأسير أبو حميد رفض مقترحا تقدم به محاميه لطلب عفو من رئيس حكومة الاحتلال في سبيل الإفراج عنه. وتعرض أبو حميد للاعتقال الأول، وذلك قبل انتفاضة عام 1900، 1987 وأمضى 4 شهور وأعيد اعتقاله مجددا، وحكم عليه الاحتلال بالسجن 2.5 عامين وأفرج عنه ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة 1990، وحكم عليه الاحتلال بالسجن المؤبد حيث أمضى من حكمه 4 سنوات، وتم الإفراج عنه مع الإفراجات التي تمت في إطار المفاوضات، وأعيد اعتقاله 1996 وأمضى 3 سنوات. وخلال انتفاضة الأقصى 2002 أعيد اعتقاله وحكم عليه بالسجن المؤبد 7 مرات و50 عاما، وما يزال في الأسر حتى اليوم. يذكر أن 4 أشقاء للأسير أبو حميد يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، 3 منهم اعتقلوا معه إبان انتفاضة الأقصى وهم نصر ومحمد وشريف، وشقيق 5 اعتقل عام 2018 وهو إسلام، والذي يواجه كذلك حكما بالسجن المؤبد و8 سنوات. وله شقيق شهيد هو عبد المنعم أبو حميد الذي ارتقى عام 1994، وتعرض منزل عائلته للهدم 5 مرات وكان آخرها عام 2019. نتابع مستمعينا الكرام في مستجدات الحركة الأسيرة، حيث يواصل 30 أسيرا إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم 14 على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما أكدت جمعية واعد للأسرى والمحررين أن الاحتلال عزل كافة المضربين في خطوة عقابية ومنع غالبيتهم من الالتقاء بمحاميهم. الزميل عاصم عواد والتقرير التالي.
30 أسيرا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح للأسبوع الثاني على التوالي رفضا لسياسة الاعتقال الإداري ومواصلة الاحتلال عزل كافة الأسرى الإداريين في خطوة عقابية وتمنعهم من الالتقاء بمحاميهم. وبحسب نادي الأسير فإن الأسرى مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة السجون التي من المتوقع أن يكون ردها على مطالبهم بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب. يذكر أن 28 من المعتقلين المضربين جرى عزلهم في 4 غرف في سجن عوفر، فيما جرى عزل المعتقل الحقوقي صلاح الحموري في زنازين سجن هدريم، والمعتقل غسان زواهرة في زنازين سجن النقب. وعلى صعيد الأسيرات فالاحتلال يواصل منذ 3 أيام عزل أسيرتين في سجن الدامون، عائلتا الأسيرتين نوال فتيحة من القدس وأزهار عساف من رام الله أكدت بأن الأسيرتين معزولتان في زنازين العزل الانفرادي بسجن الدامون في ظروف قاسية ولا إنسانية. وتعاني الأسيرات ظروفا حياتية صعبة في سجون الاحتلال، حيث يتم انتهاك حقوقهن بشكل يومي من قبل إدارة سجون الاحتلال، ويتعرضن لممارسات وحشية على أيدي السجانين والسجانات.
نشكر الزميل عاصم عواد على هذا التقرير. وحول هذا الموضوع تحدث لإذاعتنا الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، نستمع معا.
هذه المعركة التي يخوضها اليوم نحو 30 أسيرا رفضا لسياسة الاعتقال الإداري كخطوة جماعية يخوضها الأسرى لرفض هذا الاعتقال الذي يعني طال الفئات الكثيرة من أبناء شعبنا الفلسطيني. اليوم نتحدث عن نحو 750 أسير يعتقل تحت هذا البند الاعتقالي دون تهمة ودون محاكمة، فقط بحجة وجود ملف سري. هذه الخطوة الجماعية يعني هي امتداد لسلسلة من الخطوات التي بدأتها الحركة الأسيرة وبدأها الأسرى الإداريين تحديدا منذ مطلع هذا العام برفض المثول أمام المحاكم الصهيونية بكافة أشكالها تحت شعار قرارنا حرية. هذا التطور وهذه الخطوة يعني في ظل تصاعد عملية الاعتقال وسياسة تمديد الاعتقال الإداري مرة تلو الأخرى، وهكذا يبقى الأسير في دوامة الاعتقال الإداري. اليوم كان خطوة مهمة من قبل يعني الحركة الأسيرة والأسرى في سجن عوفر، نحو 900 أسير في سجن عوفر قرروا يعني التضامن مع الأسرى الإداريين والامتناع عن استلام وجبات الطعام وإرجاع وجبات الطعام كخطوة من قبل الحركة الأسيرة لدعم وإسناد هذه الخطوة التي خضها الأسرى الإداريين لليوم 12 على التوالي. التوقعات تشير إلى أننا أمام يعني إضراب متصاعد، من المنتظر أو من المتوقع أن ينضم أيضا الأعداد من الأسرى الإداريين في هذه المعركة لدعم وإسناد الأسرى 30 مضربين عن الطعام. هذه الخطوة برمزيتها ومن داخل الحركة الأسيرة ومن داخل السجون بحاجة إلى دعم وإسناد على الصعيد القانوني والسياسي والإعلامي، خاصة أن الاحتلال يستغل ويستخدم الاعتقال الإداري كوسيلة سهلة لتغييب أكبر عدد من أبناء شعب فلسطين. اليوم نتحدث عن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أكاديميين، صحفيين، نواب مجلس تشريعي، كل نشطاء الفاعلين في الضفة الغربية، يعني يتم اعتقالهم وزجهم لسنوات طويلة داخل تحت بند الاعتقال الإداري ضمن سياسة تغييب أبناء شعب فلسطيني تحت هذا البند، ويتم التسديد مرة تلو الأخرى، وهكذا يبقى الأسرى في دوامة الاعتقال دون تهمة ودون محاكمة. لذلك خيار المواجهة من قبل الحركة الأسيرة ومن قبل الأسرى الإداريين يعني هو الخيار الذي يعني معمول به اليوم، وبحاجة إلى كل أشكال الدعم والإسناد في هذه المعركة.
مع مداخلة الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرى إسلام عبدو، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة مع الأسرى. أعود إلى الزملاء في الأستوديو.
نعم، ونحن في نهاية هذه الفقرة نشكر الزملاء ندى فاضل، عاصم عواد، وحسن نمر معد فقرتي مع الأسرة، كما نشكر جزيل الشكر الناطق الإعلامي باسم وزارة الأسرة الأستاذ إسلام عبدو.
تاركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر كل حرة لصوت السجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم السهل أسرى يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
أحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، ومحورنا في هذا البرنامج جنين وإعادة تصويب البوصلة. إليكم التساؤلات التالية: ماذا في تركيز الاحتلال هجماته على جنين؟ ما الموقع الذي تحتله جنين في معادلة الصراع مع العدو؟ وهل يحسم العدو ظاهرة المقاومة المتصاعدة على مستوى الضفة؟ جنين وإعادة تصويب البوصلة محور حديثنا. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأكارم أينما كنتم. استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون بجروح صباح السبت خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين شمال الضفة الغربية ومحاصرة منزل في المخيم واندلاع مواجهات مع المقاومين. وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فإن اقتحام مخيم جنين والمواجهات أسفرت عن ارتقاء شهيدين برصاص الاحتلال الحي وأصابت 11 آخرين بينها 3 إصابات خطيرة. وقالت مصادر محلية أن الشهيدين هما محمود الصوص من مخيم جنين وأحمد محمد حسين يوسف دراغمة من طوباس، واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية مخيم جنين صباح اليوم، ثم حاصرت منزل الأسير المحرر محمد أبو زينة. كما وفي هذا الإطار مستمعينا الكرام، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم ونشرت وحدات القناصة فوق أسطح المنازل المجاورة للمنزل المحاصر وسط تحليق مكثف للمروحيات في سماء مدينة جنين. وذكرت مصادر محلية أن الاحتلال منع مركبات الإسعاف من الوصول للمخيم، واستهدف مجموعة من الصحفيين أثناء تغطيتهم الاقتحام، حيث أطلقت النار صوبهم بشكل مباشر دون أن يبلغ عن إصابات في صفوفهم حتى هذه اللحظة. من جانبها أعلنت كتيبة جنين أن عناصرها تصدوا لقوات الاحتلال واستهدفوا جيبا عسكريا بعدد من العبوات المتفجرة. وسنكون إن شاء الله في لقائنا لهذا اليوم نتوقف عند عنواننا جنين وإعادة تصويب البوصلة. طيب، يبدو أنه قد انضم إلينا في هذه اللحظة ضيفنا الكريم مسؤول ساحة غزة في حركة المجاهدين الدكتور نائل أبو عودة. دكتور نائل، أرحب بكم، السلام عليكم.
نعم ورحمة الله،
حياكم الله سيد الكريم، شكرا على هذا الحضور معنا. دكتور نائل، مجددا جنين في دائرة الاستهداف، قوات الاحتلال تقتحم المخيم، ماذا في مجريات الأحداث على مستوى الضفة الغربية وحالة الاشتباك التي شهدتها جنين اليوم في مواجهة الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشكر موصول لكم في البحرين. حقيقة نحن نتحدث عن جريمة جديدة اليوم وتغول جديد لهذا الاحتلال الصهيوني الذي يريد أن يجعل من الدماء الفلسطينية بازار انتخابي.
نعم.
ويريد أن يحقق نقاط على حساب الدماء الفلسطينية للأجندة الحزبية الصهيونية. لكن نقول بأن هذا الاحتلال الذي أقدم اليوم على هذه الجريمة استهداف جنين واستهداف هؤلاء الشهداء وعشرات الجرحى اليوم، في ظل هذه المواجهة، في ظل هذا التصدي، في ظل هذا الصمود الأسطوري لأبناء شعبنا لهذه المقاومة التي أثبتت من جديد بأنها الطريق الأنجع للرد على كل محاولات هذا الاحتلال، هذا الاحتلال الذي يريد اليوم أن يصدر أزماته الداخلية على حساب الدماء الفلسطينية، هذا الاحتلال الذي اليوم يريد أن يثبت للجبهة الداخلية الصهيونية أنه ما زال قادر وما زال يمتلك أوراق الردع. لكن نقول أن هذا الاحتلال اليوم أمام هذا التصدي لهذه المقاومة، أمام حالة اليوم الاشتباك المستمر، نحن نتحدث عن كل الجغرافيا الفلسطينية في حال اشتباك مع هذا الاحتلال، نحن نتحدث عن جنين وعن نابلس وعن رام الله وعن الخليل، كل اليوم هناك مواجهة مفتوحة. هذا الاحتلال اليوم عندما يرتكب جريمة جديدة بحق أبناء شعبنا، نحن نقول أننا على أبواب معركة مفتوحة مع هذا الاحتلال، وعلى هذا الاحتلال أن يتحمل المسؤولية الكاملة وعن تبعيات هذا الإجرام الذي يمارسه اليوم بحق أبناء شعبنا.
نعم. طيب، الواقع يتحدث كما نرى عن تزايد اقتحامات الاحتلال حقيقة، ولعدد من مدن لجنين ولعدد من مدن ومخيمات في الضفة الغربية. الواقع يتحدث عن عملية اجتثاث لظاهرة المقاومة والاشتباك مع العدو المجرم، كيف تعلقون دكتور؟
يعني عندما تنطلق هذه العمليات البطولية من جنين وتتوسع رقعة هذه العمليات، وأيضا اليوم كتائب المجاهدين في الضفة الغربية وسعت عملياتها من خلال إطلاق النار في جنوب الخليل في منطقة الدورة، نحن نتحدث الآن عن نقطة تحول جديدة في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني. هذا الاحتلال الذي يشعر بأن الضفة الغربية من خلال هذه المقاومة، من خلال توسيع دائرة العمليات مع هذا الاحتلال، أن هناك خطر حقيقي دائم على هذا الكيان الصهيوني. وعندما انطلقت كل هذه العمليات السابقة، عندما انطلق رعد خازن وانطلق حمارشة وإغبرية وأبو القيعان من السبع، كل هؤلاء أثبتوا بأن هناك معادلة جديدة اليوم تفرض على هذا الاحتلال. هذا الاحتلال لا يمكن أن يتحمل هذه الخطورة، لا يمكن لهذا الاحتلال أن يقبل أن يكون هناك مقاومة هذه الطريقة ومقامة مسلحة تشكل خطر على هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك اليوم هو بدأ اليوم بخطوات استباقية، بدأ اليوم بهذا التغول وأدخل إلى خدمته طائرات الاستطلاع وطائرات الأباتشي والهليكوبتر في هذه المواجهة، ثم بدأ يطلق الصواريخ على أيضا على البيوت وعلى المنازل. لذلك نحن نقول لهذا الاحتلال اليوم من جديد يفتح النار من جديد ونقف على أبواب عملية مفتوحة مع هذا الاحتلال السوري.
طيب هنا يستطيع الاحتلال حسم معركة الضفة في مواجهة، هل يستطيع أن يحسم هذه المعركة في مواجهة نشطاء المقاومة أو ظاهرة المقاومة بشكل عام، أن الأمور التي نراها على الأرض حقيقة تشي بعكس ذلك؟
أولا هذا الاحتلال فقد أعصابه وفقد صوابه ويعني أخطأ تحذيرات من جديد وأخطأ حسابات من جديد، عندما واجه هذه القوى المسلحة وهذه التجمعات لهذه المقاومة هذا الاحتلال يريد أن يستعيد الأوراق من جديد ويستعيد ما يسمى في نظريات هذا الاحتلال بالهدوء، لكن أن نقول أن الضفة الغربية اليوم هي في حالة غليان وأن هذا الاشتباك المسلح والمستمر على كافة النقاط، نحن نتحدث خلال الأيام الماضية عن 134 حالة اشتباك مع هذا الاحتلال الصهيوني في الأسلحة، ولذلك نقول أن كل محاولات هذا الاحتلال اليوم لفرض معادلات وقائع جديدة على أبناء شعبنا وخاصة الضفة الغربية من خلال هذا التغول والإجرام لن تفلح. نحن نقول أن اليوم الضفة الغربية اليوم هي برميل من البارود وسينفجر هذا البرميل بالتأكيد، سيكون الانفجار الأول في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. اليوم هذا الاحتلال أمام هذا الاشتباك المستمر حالة من الصرع لدى هذا الاحتلال، والآن هذا الاحتلال بدأ يتخطط الآن وبدأت المؤسسات العسكرية والاستخباراتية والأمنية اليوم والسياسية في حالة تخبط أمام هذا الفعل المقاوم المجاهد في الضفة الغربية.
نعم. طيب بالرغم من تكثيف الاحتلال اقتحاماته هناك غياب واضح للموقف الرسمي الفلسطيني دكتور نائل، ولا يتعدى هذا الموقف في حال وجود التنديد، يعني الأجهزة الأمنية من ناحيتها غائبة تماما عن ساحة الفعل في مواجهة الاحتلال، كيف يمكن تناول هذا الغياب؟
يعني أولا ما يجعل في القلب غصة وما يجعل في القلب ألم وجرح دائر أمام ما يحدث الآن في الضفة الغربية وفي جنين وكل الجغرافيا الفلسطينية، غياب الدبلوماسية الفلسطينية، غياب دور السلطة وغياب دور هذه الأجهزة الأمنية التي هي يجب أن تكون في حماية أبناء شعبها، ويجب أن هذا السلاح الذين يمتلكونه يجب أن يكون لحماية أبناء شعبنا من هذا التغول ومن هذا الإجرام، لكن هذه السلطة الفلسطينية التي ارتضت اليوم أن تبقي على منظومة التنسيق الأمني والتعاون الأمني مع هذا الاحتلال لتضمن بقائها، نقول أن هذا الاحتلال لم يعطيها شيئا ولم يعطي للسلطة الفلسطينية أي اتفاق ولم يعطي الفلسطينيين أي شيء. نحن نراهن على استعادة الحقوق من خلال فصائل المقاومة، نحن نراهن أن الضامن الحقيقي هو سلاح المقاومة لحماية أبناء شعبنا وأيضا استعادة الحقوق من هذا الاحتلال الصهيوني. نحن أي دعوة من خلال منبركم، نحن نقول أن الأجهزة الأمنية اليوم لقيادة السلطة
نعم، ما هو المطلوب طبعا لإخراج السلطة وأجهزتها الأمنية من موقف المتفرج إلى موقف الفاعل على الأرض في مواجهة الاحتلال؟
يجب السلطة اليوم يعني أن تعتبر وأن تستخلص العبر بعد مرور أكثر من 29 عاما على اتفاقية أوسلو وعلى هذه الاتفاقيات مع هذا الاحتلال. هذا الاحتلال لا يفهم إلا لغة واحدة وهي لغة القوة ولغة الحراب ولغة الدماء ولغة السلاح. هذا الاحتلال لن يعطي الفلسطينيين شيء ولن يعطي هذه السلطة شيء ولن تستعاد الحقوق بالاستشهاد والتباكي والكلمات والشعارات. نحن نقول أن اللغة الذي يفهم هذا الاحتلال هو لغة السلاح ولغة العمليات ولغة التدخير واستهداف هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك هي دعوة كل اليوم أبناء الأجهزة الأمنية الأحرار من أبناء شعبنا الأحرار من أبناء الأجهزة الأمنية، عليكم أن تتخندقوا اليوم وأن تقفوا في وقفة عز وفخار في خندق المقاومة، وهذا السلاح الذي بأيديكم هو لخدمة أبناء شعبكم وللتصدي لهذا الاحتلال الصهيوني.
نعم. وفي سؤالي الأخير، كيف يمكن الدفع بعجلة المقاومة على صعيد الضفة وتوحيد القوى في إطار فاعل يخرج عن نطاق المناطقية في حالة الاشتباك مع العدو؟
حدث الآن عن كل الجغرافيا الفلسطينية هناك حالة واحدة، لحمة واحدة لكل أبناء الشعب الفلسطيني بكافة ألوانه وبكافة أطيافه. عجلة المقاومة في الضفة الغربية انطلقت ولن تتوقف. نحن نتحدث عن ديمومة وبكورة جديدة من التضحيات ومن التحدي والصمود في وجه هذا الاحتلال الصهيوني. لذلك نقول أن هذا الاحتلال اليوم فقد السيطرة وفقد أعصابه، والضفة الغربية ذاهبة لنموذج جديد من قطاع غزة، من هذا النموذج المقاوم والمجاهد لتشكيل هذه التشكيلات العملية لفصائل المقاومة في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني.
إن شاء الله، ألف تحية وشكر لك دكتور نائل أبو عودة المسؤول عن ساحة غزة في حركة المجاهدين، شكرا جزيلا لكم دكتور، حياكم الله.
باسم المخيم لم أمت واسأل شنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين. هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بلية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمز قضية الدم، نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيق زلازلا في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وقتائد، أختاه خاتم في الحزام الناسك، يعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، سيظل ينضض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود، بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحفر في قلوب المعتد، ستزول إسرائيل من كل الوجود. في كل شبر اسحق جند اليهود، في كل نهر انت بالشهداء مجهود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يهدى دام صدري خافقا برضا الجهاد.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم، وشاكرين لكم هذه المتابعة الطيبة لبرنامجنا فلسطين اليوم، ويمكنكم إرسال الرسائل النصية والصوتية على تطبيق الواتساب لبرنامجنا 00982154899950 هو رقمنا على تطبيق الواتساب، وأنا أدعوكم لاستماعكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم. ماذا عن إصرار المقدسيين على الرباط في الأقصى؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وهذه الفقرة نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أهلا بكم. أدى عشرات الألاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك فيما توافد إليه منذ ساعات الصباح من كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، رغم تشديد إجراءات الاحتلال في مدينة القدس وبلدتها القديمة وعلى أبواب الأقصى وفي محيطه. وحذر خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري من مخططات الاحتلال ومستوطنيه الرامية للسيطرة على المسجد وتهويده، مؤكدا أن المسجد سيبقى إسلاميا مهما فعل الاحتلال ومستوطنوه.
الاقتحامات بحق هذا المسجد هي قديمة وجديدة، وتزداد وتيرتها من قبل اليهود في أعيادهم المتعددة والمتعاقبة، وذلك بهدف تغيير الوضع القائم من خلال الصلوات التلمودية وارتداء الزي الكهنوتي وإطفاء الصبغة اليهودية على الأقصى، كل ذلك في ظل حراسة مشددة من قبل القوات الاحتلال وعليه، فإن هذه الاعتداءات لن تكسبهم أي حق بالأقصى، وسيبقى الأقصى هو الأقصى بقرار من رب العالمين من سبع سماوات، غير خاضع للتفاوض ولا للتفريط ولا للتنازل عن ذرة تراب منه.
وعن إصرار المواطنين على الرباط في المسجد الأقصى، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الناشطة المقدسية والمرابطة زينة عمر، نستمع معا.
السيدة زينة، ماذا في إصرار المواطنين على أداء صلاة الجمعة والرباط قبل الصلاة وبعدها في ساحات الأقصى المبارك؟
لا شك أخي الكريم أن الجموع التي تعلقت قلوبها بالأقصى تلبي نداء الأقصى في أيام الجمعة والفجر العظيم وفي الأيام الأخرى في الصلوات الخمس، ونحن نتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذه الجموع وهذه التلبية لنداء الأقصى في أيام الاقتحامات التي يتعمد الاحتلال فيها أن يدنس المسجد الأقصى وأن يمس كرامة المسلمين وأن يستفز المسلمين. نعم أخي الكريم، هذا يعني هذه الجموع هي أقل الواجب التي من الممكن أن نقوم بها، هي أن نبقى يعني في المسجد الأقصى على الدوام وأن نستمر في الرباط وحشد ويعني شد الرحال إليه، لأننا في معركة اليوم، هي معركة كبيرة جدا، هي معركة صراع، هي معركة وجود، هي معركة أن نكون أو لا نكون، هي معركة بين الحق والباطل، فأصحاب الحق دائما يصرون على التمسك به وعلى يعني العمل الجاد لأجل نصرته، وهذا يعني هذه الجموع دلت تدل على حرص المسلمين الكامل على أن يبقى المسجد الأقصى عامرا وعلى أن يبقى شعاره أنه للإسلام والمسلمين وحدهم لا غير لا لغيرهم.
طيب سيدة زينة، ما المطلوب من أجل إبقاء جذوة الرباط قائمة ومن أجل إسناد هؤلاء المرابطين على أهمية دورهم؟ ما المطلوب حتى يستمر هذا الدور ويكون أكثر متانة مستقبلا؟
أخي الكريم، نحن بحاجة إلى يعني شيء من الوعي ومزيد من الوعي، فلا بد أن يكون هناك وعيا كاملا لدى جميع يعني الذين يستطيعون الوصول إلى المسجد الأقصى تحديدا، هذا على نطاق القدس والداخل الفلسطيني والضفة الغربية، أن هناك حاجة ماسة لأن يكون لدينا وعي كامل بخطورة ترك المسجد الأقصى وحده وبضرورة التواجد في المسجد الأقصى وشد الرحال والحرص على حماية المسجد الأقصى، هذا في نطاق الفلسطيني في الداخل، ولكن هناك أيضا ضرورة لأن يكون للأمة صوت وليكون للأمة يعني عمل جاد وخطة جادة لأن تنصر المسجد الأقصى وتنصر المرابطين وتعذرهم في الميادين، هناك لابد أن تسمع صرخات الأقصى وحرارة الأقصى لا تسمى في ميادين الدول العربية، لابد لهذه الصرخات أن تهز العروش، تلك العروش التي باتت تدور في فلك الاحتلال وتعمل جادة لتمكين الاحتلال من أقدس مقدساتها وتمكين هذا العدو من رقابنا ومن مسرح حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن نريد وقفة جادة من الأمة بشكل عام وعلى مستوى القدس وفلسطين بشكل خاص، لابد أن يكون هناك شد رحال مستمر للمسجد الأقصى لأن هذه الوسيلة الوحيدة التي نملكها في هذا الوقت الراهن لحماية المسجد الأقصى والدفاع عن مصر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
الناشطة والمرابطة المقدسية السيدة زينة عمر، كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
أيها الإخوة والأخوات، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الناشطة المقدسية والمرابطة زينة عمر، نأتي إلى نهاية فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا الكرام، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء القدس، نشكر زملائنا في تقديم هذه الفقرة، منار عبد الجبار خطيب المسجد الأقصى، فضيلة الشيخ أكرم صبري، الناشطة المقدسية والمرابطة السيدة زينة عمر.
ثم وزعي صوارم وستجمع فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج وإلى فقرة أخرى من فقراتنا التي سنستمع إليها في هذه اللحظات هي فلسطين الأرض والذاكرة. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة.
عرب السمكية قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة طبرية وتبعد عنها 15 كيلومترا وتقوم في مكان مدينة كفر نحوم الكنعانية مدينة المسيح الثانية بعد الناصرة والتي شهدت الكثير من معجزاته ومع ذلك لم تؤمن فتنبأ لها بالخراب الكامل ويعود اسم القرية إلى عشائر عرب السمكية. مستمعينا الكرام تبلغ مساحة أراضي قرية عرب السمكية 10,526 دونما وتحيط بها أراضي عرب الشمال وقرى جب يوسف والطابغة والقديرات ومياه بحيرة طبرية. قدر عدد سكان قرية عرب السمكية عام 1922 حوالي 193 نسمة وفي عام 1945 330 نسمة. مستمعينا الكرام من الناحية الأثرية تحتوي قرية عرب السمكية على تل حوم الذي كانت تقوم عليه مدينة كفر نحوم الكنعانية وتضم كنيسة للروم الأرثوذكس وديرا للفرانسيسكان ومدافن ومعاصرة وخريبة المباركة وتضم أيضا ديرا إيطاليا وتقوم في المكان الذي ألقى فيه المسيح عليه السلام خطبته المشهورة بموعظة الجبل. مستمعين الكرام قامت العصابات الصهيونية في 4 أيار مايو عام 1948 بهدم قرية عرب السمكية وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 441 نسمة. بلغ مجموع اللاجئين من قرية عرب السمكية حسب إحصاء الأمم المتحدة لعام 1998 حوالي 2770 نسمة.
نعم مستمعينا مستمعاتنا ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
العزم
وشد الحيل صد المحتل وقاوم شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعطراب وما ننساه شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعطراب وما ننساه أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال أقصانا نادى ولبينا وخلينا الأرض زلزال تهفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال شد العزم وشد الحيل ياللي تعادينا الشكل الوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال يا ويلك ياللي تعادينا الشكل الوطني رجال أحب الوطن احنا ربينا أجيال تسلم أجيال من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار وقلنا يا أقصى جاي من غزة لجبل النار صدينا الصاعد صاعد شعلنا الأرض بإصرار قلنا يا أقصى جاي شد العزم وشد الحيل مال عيونك زحفين عودتنا على بعد امطار رح ترجع ارض فلسطين عقوابك وقف ثوار كرمال عيونك زحفين عودتنا على بعد امطار رح ترجع ارض فلسطين شد العزم وشد الحيل صد المحتل وقاوم عن وطننا ما في بديل وعطرابه ما بنساه شد العزم وشد الحيل صد عن وطننا ما في بديل وعطراب ما بنساه.
نعم مستمعينا الكرام بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لطيب المتابعة وحتى لقاء قادم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.